الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالنبي الخاتم ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة الحمد ابن هاشم، واسمه الذي سماه به أبوه عمر ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، ولقب بمجمع إذ جمع قريشا في تلك الحظيرة، ابن حكيم الذي لقب بكلاب، وهو مصدر كالمكالبة ومعناه المجاهرة بالعداوة والمناصبة، ابن مرة والمراد به الجلد القوي، ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش، ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة بن مدركة، واسمه عامر أو عمرو، ابن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، فهذا سرد نسبه الشريف إلى عدنان، وعدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم على نبينا وعليهما الصلاة والتسليم. إن حصر نسل هاشم في عبد المطلب فلم يكن له سواه، وولد لعبد المطلب عدة أولاد، أشهرهم أبو طالب والعباس وحمزة وعبد الله، وقد زوج عبد الله آمنة ابنة وهب ابن مناف ابن زهرة، وزهرة أخو جده قصي ابن حكيم ابن مرة، وقد بنى عليها أي دخل بها في بيت أهلها، وأقام معها فيه ثلاثة أيام، فلم تلبث أن حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم تجد في حمله ثقلاً ولا وحماً كما هو شأن المحصنات الصحيحات الأجسام. وقد روى الحاكم وصححه والبيهقي في مراسيل خالد بن معدان أن الصحابة سألوه صلى الله عليه وسلم عن هذا الشأن، فقالوا: يا رسول الله خبرنا عن نفسك. وفي حديث أبي أمامة عند ابن سعد وأحمد وغيرهما: ما كان بدء أمرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام. وقد ثبت أن هذه رؤيا كانت في المنام، ولكنها رؤيا صادقة لا أضغاث أحلام. وصحح ابن حبان أن ذلك النور تمثل لعينيها حين أخذها المخاض فوضعته عليه أفضل الصلاة والسلام. ولد صلى الله عليه وآله وسلم سوي الخلق جميل الصورة صحيح الجسم، وكانت ولادته في عام الفيل في الليلة الثانية عشرة بل التاسعة من شهر ربيع الأول الموافقة للعشرين من شهر إبريل، وهو الحادي والسبعون بعد الخمسمائة من مولد المسيح. وقد توفي والده وهو حمل، فكفله جده شيبة الحمد، فأرضعته أمه ثلاثة أيام، وثويبة مولاة أبي لهب عدة أيام، وعهد جده بإرضاعه إلى حليمة السعدية، وجعله في قبيلتها بالبادية لينشأ في العيشة الخلوية، ثم ردته حليمة إلى أمه بعد أربع سنين، فحضنته إلى أن توفيت وله ست سنين، فأصبح صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين. فكفله بعدها جده عبد المطلب سنتين، ثم توفي بعد أن أوصى به أبا طالب عمه، فحاطه بعنايته كما يحوط ولده وأهله، إلا أنه كان لفقره يعيش عيشة القشف، فلم يتعود صلى الله عليه وسلم نعيم الترف، وذلك من عنايته تعالى بتربية هذا المصلح الأعظم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما، ونشأ في قومه فقيرا، ومات والده في سن الشباب، ولم يترك له مالا إلا 5 جمال وبضع نعاج، وكان قد ألف رعي الغنم مع إخوته من الرضاعة، فصار يرعى لأهل مكة، فيوفر على كافله أبي طالب بما يأخذ على ذلك من الأجرة، ثم سافر مع عمه أبي طالب في تجارته إلى الشام، وله من العمر 19 سنة و10 أيام، وهنالك رآه بحيرا الراهب، وبشر به عمه أبا طالب، وحذره من اليهود عليه بعد أن رأى خاتم النبوة بين كتفيه. ثم إنه سافر إلى الشام مرة ثانية متجرا بمال خديجة تجارة المضاربة، فأعطته أفضل ما كانت تعطي غيره، إذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة، بل جاءتها بسعادة الدنيا والآخرة. كانت خديجة بنت خويلد بن عبد العزى بن قصي أكمل امرأة في قريش، حتى كانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، لما لها من الصيانة والفضائل الظاهرة. ولما حدثها غلامها ميسرة بما رأى منه عليه الصلاة والسلام في رحلته معه إلى الشام من الأخلاق العالية والفضائل السامية، تعلقت رغبتها بأن تتخذه بعلا، فتم ذلك الزواج الميمون، وكان هو ابن 25 وهي ابنة 40، وتوفيت بعد البعثة 10 سنين، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها، ولا أحب أحدا مثلها، وكان طول عمره يذكرها، حتى كانت عائشة تغار منها ولم ترها، قالت من حديث لها، فذكرها صلى الله عليه وسلم يوما، فأخذتني الغيرة فقلت له: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال: لا والله، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها ما غارت على امرأة كما غارت على خديجة وهي لم ترها، وعللت ذلك، أي ما كان من أمر غيرتها، بكثرة ذكره صلى الله عليه وسلم إياها. فهذا هو الوفاء الكامل اللائق بذلك الخلق العظيم والشمائل. أخرج البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. كان صلى الله عليه وآله وسلم وسطا في قومه وأمته، ولكنه أرقاهم بل أرقى البشر في زكاء نفسه وسلامة فطرته. نشأ يتيما شريفا، وشب فقيرا عفيفا، ثم كان زوجا محبا لزوجه مخلصا لها، ولم يتول هو ولا والده شيئا من أعمال قريش في دينها ولا دنياها، ولا كان يعبد عبادتهم، ولا يحضر سامرهم ولا ندوتهم، ولم ينظم الشعر كما كانوا ينظمون، ولا عني بالخطابة كما كانوا يعتنون، ولم يؤثر عنه قول ولا عمل يدل على حب الرئاسة أو البحث في شؤون السياسة، ولم يشاركهم في شيء من خرافات الجاهلية وضلالات الشرك، ولا من المفاخرات الكلامية وشؤون الغزو والحرب، بل كان يحب العزلة ويألف الوحدة. وورد أنه صلى الله عليه وسلم في حداثته قصد سمرهم مرتين، فألقى الله فيهما عليه النوم فلم يحضر شيئا ولا رأى أحدا. وحب العزلة والانكماش معروف عن كثير من الناس، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يمتاز في نشأته الأولى على الأتراب بالتزام الصدق والأمانة وعلو الآداب، فبذلك كان له فيهم المقام المكين حتى لقبوه بالأمين. على هذه الحال كان صلى الله عليه وسلم حين بلغ أشده واستوى وكملت من جسده السليم ونفسه الزكية جميع القوى، لا طمع في مال ولا سمعة، ولا تطلع إلى جاه ولا شهرة، وكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح واضحة، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود، حتى جاءه الحق وهو على هذا الشان بنزول القرآن عليه في شهر رمضان، بأن تمثل له الروح الأمين جبريل ولقنه عن ربه خير التنزيل، قال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، كرر ذلك 3 مرات، وهذا من أمر التكوين لا من تكليف ما لا يطاق. وكان الملك بعد كل جواب يغطه أي يضمه إلى صدره ويعصره حتى يبلغ منه الجهد مبلغه، ولما أرسله في 3 قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات إلى خديجة يرجف فؤاده، وقد ارتعد بدنه ولكن حفظ رشاده، فقال زملوني زملوني، فزملوه أي لففوه بالثياب ودثروه، حتى إذا ذهب عنه الروع أخبر خديجة الخبر، وقال: لقد خشيت على نفسي، يعني الهلاك أو الضرر. فقالت له: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم فتر الوحي فترة قوي فيها الاستعداد له، واشتد الشوق إليه والحنين. قال صلى الله عليه وسلم بعدها: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وذكر أنه رعب منه أيضا، ولكن كان ذلك دون الرعبة الأولى. فرجع إلى أهله فتزمل وتدثر، فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي وتتابع، وبلغ صلى الله عليه وسلم دعوة ربه، فاشتد عليه أذى المشركين وتتايع. فما هذا النبأ العظيم الذي جاءه بعد الأربعين؟ وما ذلك الأمر العظيم الذي دعا إليه بعد 43؟ فغير الله به على يديه تاريخ البشر أجمعين. إن النعمة لا تعرف تمام المعرفة إلا بضدها، ولا يقدرها حق قدرها إلا من ابتلي بفقدها. فمن عرف حالة العرب قبل الإسلام ثم حالتهم بعد الإسلام عرف بذلك قدر نعمة الله علينا بهذا الدين الكامل القويم. فلقد كان العرب قبل الإسلام يعبدون الأصنام والأوثان، ويحبونها ويعظمونها كما يعظمون الله. وكان بعضهم يئدون بناتهم أن يدفنونهن وهن أحياء خوفا من العار، وكان بعض آخر يقتلون أولادهم خوفا من الفقر والإقتار. وكانت أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فلما جاء الإسلام هذب أخلاقهم وقوم أديانهم، فأخلصوا العبادة وامتلأت قلوبهم رحمة بعد أن كانت مملوءة غلظة. وألفهم الله بعد الفرقة، وأغناهم بعد العيلة، وصاروا إخواناً كالبنيان يشد بعضه بعضاً. فالحمد لله تعالى وحده، وله المنة على نعمة الإسلام العظيم، واتباع النبي الكريم، والهداية إلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فكم كانت نعمة الله تعالى عظيمة ومنته كريمة على العالم بوجه عام، وعلى العرب بوجه أخص، حين بعث فيهم سيد البشر وأنفس الدرر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أخرج الناس من جاهلية جهلاء وضلالة عمياء إلى الإيمان والخير والضياء. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولقد سأل النجاشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه حين هاجروا إليه في الحبشة: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ فأجابه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وشهادة الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله. أخرجه أحمد وابن إسحاق والطبراني والبزار بإسناد صحيح. لقد كان الناس قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الحجر والشجر والشمس والقمر وغير ذلك مما لا ينفع ولا يضر، وكان القليل من الناس على دين الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الحنيفية والتوحيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى توحيد الله تعالى في عبادته وإفراده في ألوهيته، وأعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة مدوية فيهم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وأكد عليه غاية التأكيد، وتلا عليهم آيات الله عز وجل في ذلك كقوله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن ذلك اليتيم العائل في حداثته، الراعي الشريف القنوع في شبيبته، الزوج المخلص لزوجته، الوالد العطوف على بناته وصبيته، الأمي الذي لم يقرأ سفرا ولا كتب سطرا ولا قال شعرا ولا ارتجى نثرا، الناشئ في تلك الأمة الأمية التي فرقتها نزعات العصبية واستحوذت عليها نزغات الوثنية وغلبت عليها حمية الجاهلية وأمست عاصمتها الدينية الدنيوية ذات حكومة شبيهة بالعرفية، ليس لها رئيس متبوع ولا قانون مشروع قام فيها يدعوها إلى إيمان يجتث جراثيم الوثنية بتوحيد الربوبية والألوهية، وإلى استبدال الكتاب والعلم بتلك الأمية، واستبدال الحكمة بتلك الجاهلية، وإلى تزكية الأنفس من تلك الخرافات والتقاليد الوراثية، وإلى استعمال عقولها وحواسها في كتب العلم والعرفان، والانتفاع بجميع ما في الأكوان، لأن الله تعالى سخرها للإنسان. قام صلى الله عليه وسلم يدعوها إلى كتاب مهيمن على الكتب السماوية، ودين أنزل لإصلاح جميع البرية، وشريعة عادلة سماوية اجتهادية تستأصل تلك الفوضى الاجتماعية، وتكفل لهم السعادة الإنسانية بإعتاقها البشر من رق السيطرة الروحية والسياسية، وجعل البشر أحراراً مستقلين في فهم العقائد الدينية وأداء العبادات التي يتقربون بها إلى العزة الإلهية، وجعل أمرهم شورى بينهم في الأحكام السياسية والمدنية، وبجعل درء المفاسد وحفظ المصالح أساساً للأمور الأدبية والشرعية، وبجعل الإخلاص وحسن النية في الأمور الدينية والعادية مما يستعد به الإنسان للحياة الأبدية، وبجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً تقوم به الأفراد وتتعاون عليه الجماعات، لأنه سياد الفضيلة ومقوم الأخلاق والعادات، وبجعل القتال ضرورة تقدر بقدرها ويجتهد في إضعاف ضررها وشرها، فلا يقتل في القتال النساء ولا الأولاد ولا الأجراء ولا العباد، ولا يمثل في القتال بالقتلى ولا يذفف على الجرحى، ومتى رجحت كفتنا بالإثخان في الأعداء نكتفي بالأسر عن سفك الدماء، فإما مناً بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ونزول الضرورة التي أوقدت نارها، وإن جنحوا للسلم جنحنا لها لأننا أحق بها وأهلها، إلى غير ذلك من ضروب الإصلاح وأسباب الفوز والفلاح، ومن أهمها أحكام الرق بما رغب وأوجب فيها من العتق، وأحكام اليتامى والنساء في الحقوق والإرث والتصرف في الأموال. وحسبك من هذا الإصلاح العظيم قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. كان العرب في ذلك الوقت أمة ذليلة متفرقة جاهلة، فكونها صلى الله عليه وسلم بإذن الله وقوته، كونها أمة إسلامية لا تتعصب لقومية ولا لجنسية، بل هي أمة إسلامية وأخوة إيمانية، دينها الإسلام وقانونها الكتاب والسنة، وقائدها وإمامها محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يأتيه وحي الله تعالى صباحاً ومساءً ليرشد العباد ويقيم مصالحهم الدينية والدنيوية. فاجتمع المسلمون تحت الراية الإسلامية، وانضم تحت هذه الراية كل دعاة الخير والإسلام والصلاح من عرب وغيرهم، فأعزهم الله بدينهم وأعز دينهم بهم، أعزهم الله بالدين والإيمان، لأن الله تعالى إنما تكفل بإظهار دينه وإعلائه، فمن تمسك به فهو العالي الظاهر على غيره من الأمم. أعزهم الله بالإيمان، لأن الله تعالى إنما جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولم يعزهم الله تعالى بمجرد عروبتهم، وإنما أعزهم بدينهم. ولن يكون آخر هذه الأمة أعزةً، ولن يكونوا غالبين حتى يرجعوا إلى دينهم ويتحدوا تحت لوائه كما فعل ذلك سلف الأمة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وقد أصلح أولها الإيمان واليقين والاتباع لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فاللهم مسكنا بالإسلام العظيم حتى نلقى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأحسن ختامنا أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.